بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع ومن العمل الصالح ومن التسديد والتوفيق. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخ أبو عبد الله من ليبيا بالأمس سأل سؤالين، طبعا ضاق الوقت عن تكملة الجواب على سؤالي الثاني، وكذلك عندي الأخت أم علي بارك الله فيها. أبو عبد الله يقول: بالنسبة للرجل، هل له أن يحلق اللحية ثم بعد ذلك يربيها؟ يقول: إذا كان مثلا صغيرا فبدأت اللحية تنبت، يحلقها ثم يربيها؟ لا يا أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأنه لا يجوز حلق اللحية الأصل، والأمر الثاني أن الإنسان يتركها منذ أن يعني يكلف، ومنذ أن تبدأ اللحية بالظهر يتركها ولا يتعرض لها بشيء. بارك الله فيك. أم علي بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة للعقد على البنت بدون دخول، هل يحرم الأم؟ أخت الفاضلة، عندنا قاعدة مهمة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. أضرب لك مثال: رجل عقد على امرأة وما دخل فيها، طلقها، هل يجوز أن يأخذ أمها؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب، عقد رجل على امرأة وما دخل بها، هل يجوز أن يأخذ بنتها؟ الجواب لا، عفوا، الجواب نعم، الجواب نعم. فالدخول على الأمهات هو الذي يحرم البنات، ليس العقد. أما العقد على البنات هو الذي يحرم الأمهات. بارك الله فيك. أم علي تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة إذا راحت المسجد؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تصلي على الميت سواء في المسجد أو في البيت مثلا. يعني بعض الأحيان يجيبون، وموجود إلى الآن، يجيبون الجنازة في البيت، يدعون أهله مثلا، ثم يقوم النساء فيصلين عليه، ما فيها شيء، أو تروحون للمسجد، ما فيها شيء. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما مات سعد بن أبي وقاص طلبنا أن يؤتى به، فأتي به فصلى أمهات المؤمنين على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، صلوا عليه صلاة الجنازة. ما في بس البأس والمشكلة وين؟ أن المرأة تروح المقابر، هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يجيز مطلقا، ومنهم من يفرق، يقول إن إذا كان ليس على سبيل الإكثار فيجوز. وطبعا يعني كما لا يخفى عليكم، نحن نفتي بعدم جواز ذهاب المرأة إلى المقابر لصراحة الأدلة في ذلك. تفضلوا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخي.
السؤال الأول: ما المقصود بالغيبة والنميمة وما حكمهما؟
طيب.
السؤال الثاني: هل يجوز البول أكرمكم الله واقفا؟
طيب.
السؤال الثالث: أريد أن تشرح لي حديث أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار إلى آخر الحديث.
طيب.
السؤال بس عندي سؤال رابع.
أيوة.
إذا كان ثلاثة أخوة شقيقان، أخوان اثنين شقيقان، من أم وأب.
أيوة.
من أم وأب، وأخو الثالث من الأب فقط.
أيوة.
فمات واحد من الأخو من الأب والأب، فمات ما عنده أولاد، هل يورث الأخو من الأب؟
عنده زوجة؟
أيوة.
طيب، أبو حي؟
لا.
أبو عايش؟
هم ثلاثة أخوان.
ما خال، بس أبو عايش؟
لا متوفى.
جده عايش؟
لا يعني.
طيب، يعني لا أب ولا أم ولا جد، ما حد عايش منهم.
أيوة.
مجرد الأخوان ثلاثة، اللي مات ما عنده يعني أولاد ولا متزوج.
أيوة.
طيب، تسأل هل يرث؟ أنت تسأل هل يرث؟
الأخ من الأب.
أي طيب أبشر. أبشر.
مشكور.
مرحبا يا علي. تفضل يا فيصل. أم فيصل عفوا تفضل. أم فيصل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف؟ والله عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أختي تفضلي.
عندي سؤالين. أنا على صدي يجيني زي من عسل ويجيني
أم فيصل يا أم
فيصل
أم فيصل
أيوة.
الله يرضى عليك ما سمعنا شيء. عندك تشويش في مشكلة في الاتصال من عندك؟ تفضلي.
ألو.
تفضل أختي.
وذا الحين كويس الحين؟
إيه الآن أحسن. إيه نعم تفضل اسألي.
أقول لك يجيني كذا زي ما تقول أنا أتصلي خاصة المغرب والصباح يجيني نعس وأنا أصلي ويجيني زي ما تقول كنا زي التماس كهرب في كتوفي ويدي كذا كذا كذا.
يعني في وقت الصلاة بس؟
أيوة في وقت الصلاة.
خارج وقت الصلاة ما يجيك شيء؟
لا.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني مثل ما قلت لك يجيني نعس كذا والله بعض الأيام كذا ما تدري وين أنا على الصلاة. طيب. مع أنه عندي نوم عادي أصلي ما فيها لا نوم ولا شيء.
طيب يا أم فيصل واضح أبشر. مرحبا مرحبا. تفضل يا هند. هند راحت. هند تفضل يا فراس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
أهلا وسهلا أخوي.
شيخ عندي بس استفسار بسيط.
تفضل.
في المصلى اللي عم نصلي فيه الشيخ ما شاء الله هو حافظ يعني منيح من القرآن.
إيه؟
بس المشكلة انه بقراءة الفاتحة حرف النون بيطلع معه لام. نبهنا عليه اكثر من مرة لما عم يحكينا اياها عم تطلع معه سليمة بس لما عم يحكيها بالصلاة عم تطلع معه لام. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين عم تطلع معه باللام. مالك يوم الدين
يعني اي 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 حرف الله يبارك فيك
بس النون عم يطلع معه لام.
طيب وين الحمد لله رب العالمين؟
ايوه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أيه؟ مالك يوم الدين.
عربي هو ولا غير عربي؟
لا اسيوي. نعم.
طيب لما بخارج الصلاه يجي له سليمه.
خارج الصلاه ايوه جيت قلت له انه انت عم يطلع معك هيك اللهجه الحرف عم يطلع غلط. قام قال لي انا يعني حافظ القران سمع لي اياها طلعت سليمه.
طيب
أنا فكرت إنه أنا ممكن أنا سمعان غلط فأكثر من واحد قال لي مضبوط كلامك نحن عم نسمع. أيه؟
يعني شهد معك يعني
أيوة
آخر
أكثر من حدا صح.
طيب يا فراس
شكرا شكرا.
مرحبا جيد. أخوي مرحبا
بارك الله فيك.
الله يحفظك. أم ماجد تفضل. أم ماجد
بالضبط. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. حبيت والله أسألك
إيه؟
سؤال انه انا بكيت مع ابني هيك بالمحل وبدي يشتري لي شنطه وله شرى لي سنتين قمت رحت حالف عليها يمين انك ما بتشتري سنتين
سدي
إيه؟ واحدة وراح شرى سنتين هيك انا حسيت انه وقع علي يمين اذا سمحت كل لي بالله قديش قد قصرت اليمين او كيف يعني.
ابشر يا ماجد.
تسلم.
مرحبا
الله يجزيك الخير.
تفضل أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
عافيك.
في عندي سؤالين شيخ.
أيوة.
أول سؤال الصدقة هل تجوز على غير المسلم أم بس المسلمين؟
طيب.
والسؤال الثاني مختص بالسحر. يعني في ناس يسووا سحر ويروحوا الحج ويروح العمرة ويصلوا كأنه ما في أي شيء. والسحر هذا مؤذين فيه ناس كثير يعني أذى شديد يعني. فأبا أشوف حكم هذول الناس شو.
طيب يا أم أحمد
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أبو فهد.
ما حكم تأخير قضاء الصلاة؟ يعني إذا نمت عن الفجر وصحيت الضحى وبعدين قلت أكمل نوم و أقضي مع الظهور أو كذا.
طيب أفا.
السؤال الثاني نصيحة للشعراء وتجاوزهم الشعري. مثال يعني الشعر يقول إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ما حكم ذلك؟ ونصيحة له.
طيب.
السؤال الثالث، الذين خرجوا على عثمان يوم الدار. ألو.
أي نعم، تفضل فهد معك.
ما حكم ليش يعني ما يعني صار واحد منهم خليفة دام أنهم قتلوا كذا.
طيب. طيب يا أبو فهد. مرحبا مرحبا. أبو عيسى.
نعم.
تفضل أبو عيسى.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل.
أسألك يعني أسألك من فضلك عن الصلاة.
إيه؟
لما صلي يعني ساعات أسلم وأنا في مصلي ركعتين وأسلم.
إيه. هذه
مصلي ركعتين وأسلم يعني.
أي صلاة يا أبو عيسى؟
السلام ولا عقب السلام انتبه.
هذه أي صلاة يا أبو عيسى؟ أي صلاة يا أبو عيسى؟
هل يجوز أصلي ركعتين بعدين يعني واسجد سجدة السهو؟
أبو عيسى.
نعم.
أي صلاة هذه؟
صلاة الفرض يعني.
الفرض يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
الظهر هذه إلى الظهر كذا.
أيوة. طيب يا أبو عيسى، عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر الله يخليك، يصير تقرأ القرآن كلمة من كل صورة كلمة هذه يقولها على المريض، ما أدري بقول لك يعني في كلمة تقرأ كلمة ومن بقرة كلمة من عمرها كلمة من يعني هالشكل
كلمة يعني مثلا
يجوز ولا لا؟
يعني من كل سورة كلمة؟
هذا يعني في المصاحي يصلون عليه شوي مصفع كبير لك مصبع زين.
اي ابو عيسى
شوي زانه شديده يعني شوي الله يخليك
ابو عيسى،
بس بغيت اعرف يعني هذا اللي يقرون القران يعني على المريض كلمه من البقره كلمه من ال عمران كلمه من النساء يعني هالشكل
ابشر 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 ابو عيسى
الله يخليك
ابشر
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا
الله يخليك
مرحبا خلاص نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. أم علي بارك الله فيها من عجمان بالأمس في سؤالها الأخير تقول هل المرأة يجب عليها أن تقيم الصلاة؟ أخت الفاضل أم علي بارك الله فيك، لا يجب على المرأة أن تقيم الصلاة، لا يجب، لكن هل لها أن تقيم؟ بعض العلماء يقول لها أن تقيم لو أقامت، لكن ليس على سبيل الوجوب، وإنما إذا أقامت لا حرج وإذا تركت لا حرج. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة للرجال، أما الأذان فيرفع في المسجد عاليا ويرفع أيضا في الجماعات مثلا ناس مسافرين ولا شيء، والإقامة للرجال سواء كانوا في جماعة أو انفراد، سواء كانوا يعني في صلاة جماعة أو منفردين مثلا كل واحد لوحده يقيم، أما المرأة لا أذان عليها ولا إقامة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول ما المقصود بالغيبة والنميمة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للغيبة والنميمة ذنبان عظيمان وهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فالله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولذلك المغتاب كأنه ينهش في لحم أخيه والميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولذلك شبه الذي اغتيب بالميت لأنه غائب، هو غائب غير موجود، يعني الآن لو كان أمامه لا تسمى غيبة، يعني شخص أمامك قلت له يا قبيح مثلا بيرد عليك، هذه مو بغيبة سيرد عليك، أما إذا كان مش موجود هو لن يسمعك ولن كذا، ولذلك قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني اللي قلته صحيح موجود فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فأي شيء يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، أي شيء يقال في المسلم وهو غير موجود مما يتأذى به ويكره ذلك فهذه غيبة، هذه غيبة، حتى لو اغتبت زوجته أو عياله أو بيته أو سيارته، فهذا سيتأذه. فأن تجمع مصائب أحيانا في غيبة شخص واحد، فلو ارتبت سيارته، لو تقول والله سيارته مثلا سيارة قرنبع ولا سيارة كذا ما فيها خير ولا سيارة، هو يتأذى من هذا، فإنك أنت قد اغتبته. قلت والله عنده بهايم ضعيفات وكذا، هو يتأذى لو سمع، هذه غيبة تعتبر أيضا. ولذلك الإنسان يحذر من الغيبة. الغيبة أنا دائما أسميها تنور لحرق الحسنات، وللأسف الشديد أغلب الناس الآن ما تزين المجالس إلا بالغيبة، حتى إذا أنكر منكر عليهم قالوا هذا معقد، هذا أصبح الذي ينكر الغيبة معقد عند الناس، وأصبح الذي يغتاب هو الإنسان المتفتح، هو الإنسان الحضاري، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك اكنسوا الغيبة من مجالسكم، لا سيما جنس النساء يتقين الله عز وجل، اكنسوا الغيبة من مجالسكم، حاربوا الغيبة، الغيبة شر، ولذلك حذر الله عز وجل منها. الغيبة مسمار في نعش الأخوة، الغيبة بلاء في المجتمعات، مثلما وجدت هدت المجتمع، ولا يمكن لأحد أن يرضى أن أحد يغتاب أو يذكر بسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أشاع المحبة، أشاع السلام، حث على ذكر الناس بالخير وبالذكر الحسن، هذا الذي عليه الناس. أما النميمة والعياذ بالله فهي القالة، القالة هي الإفساد بين الأحبة. النميمة هذه والعياذ بالله من شر الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال بعض العلماء في قول الله جل وعلا الزنيم، قالوا بأنه لا يحترف الغيبة، احتراف يعني يصير محترف الغيبة مشهور، عفوا، لا يحترف النميمة، النميمة يكون محترف لها بحيث أن أصبحت عادة وطبع له، قالوا لا يحترف النميمة إلا ولد زنا والعياذ بالله. استدلون بهذه الآية، عتل بعد ذلك زنيم. والنميمة هي الإفساد بين الأحبة، شخص يفسد بين زوج وزوجته، أو بين ولد وأبيه، أو بين جار وجارة، أو بين شريك وشريكة، أو بين صديق وصديقة، أو بين مجتمع أيضا، ينشر الشائعات أو يثير النعرات، أو مثلا ينقل الكلام حتى لو كان على صدقا، يعني شخص قال في شخص آخر، مثلا شخص اغتاب شخص، هل غيبة هذه ممكن تتحول إلى نميمة؟ واضح؟ الآن شخص اغتاب فلان، قال فلان غبي، زين، هذه غيبة. فلما يروح شخص من هنا وينقل لفلان، يقول له فلان قال عنك غبي، الآن والعياذ بالله تحول إلى ذنب أعظم وهو النميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، وجاء في لفظ لا يدخل الجنة قتات، وهو الذي ينقل صورة النميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يفسد بين الناس. شغلته إذا شاف اثنين متوالفين متصافيين متحابين ما يقر له قرار، ينبض عرق النميمة في صدره ولا يرتاح حتى يفسد بينهم، حتى يخرب العلاقة بينهم، هذا الجنة عليه حرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الناس يقول لا أنا ما كذبت، هذا فعلا فلان قال في فلان، نعم هذه النميمة، هذه النميمة، يعني أنت نقلت صورة الواقعة. لماذا؟ لأن نقلت حتى توغر صدر أخيك، على توغر صدر هذا الرجل على أخيه، أو توغر الأرحام بعضهم على بعض، هذه النميمة. بعض الناس يعتقد بأنه والله إذا نقل كذبا، لا 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 لا، حتى لو كان صدق، والمؤمن دائما يستر ولا يفضح. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الستر، حتى قال بأن الله حي ستير، إذا شفت من أخيك كلام في شخص آخر قل اتق الله واستر عليه، وقل له هذا الذنب ولا يجوز، ومن الكلام الطيب، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه مع إخوانه المسلمين. علي يسأل عن حكم البول واقفا. أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم الأصل أنه يبول قاعدا، يبول جالسا ولا يبول قائما، هذا هو الأصل، لكن إن احتاج إلى ذلك فيجوز له للحاجة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريقين أنه بال قائما، كما في حديث جابر وفي حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوما فبال عليها واقفا، أو عفوا قائما، كان قائما عليه الصلاة والسلام. قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكو مرضا في باطن ركبته، فما كان يستطيع يثني ركبته فبال قائما لهذا. ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، يعني أخطأ على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها طوال حياتها ترى النبي عليه الصلاة والسلام يبول جالسا، لكن هي لم ترافقه في كل أموره، فالصحابة رووا بأنه شاهدوه مرتين يبول قائما. إذن نقول بأن الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام البول قاعدا، لكن شافها الصحابة مرتين لحاجة، الرسول احتاج ذلك، ولأجل هذا قد يحتاج الإنسان أحيانا أن يبول واقفا مثلا إذا كان في بلد أو في مكان، يعني لو بال جالسا تنجس أو كذا قد يحتاج، أو لمرض. والشافعي رحمة الله عليه يقول: كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول واقفا. علي يسأل يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ أخي الفاضل، هذا الحديث من أعظم الأحاديث، هذا الحديث تشيب له الرؤوس، تشعر له البدن، هذا الحديث من الأحاديث المفزعة التي كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا تلوها يعني يعظم الأمر عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الموت، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، نسأل الله من فضله. ولذلك الأعمال دائما بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك كان السلف قلقهم الساهر، شغلهم الشاغل بماذا يختم لهم، حتى كانوا يسألون الله كثيرا حسن الخاتمة، ويسألون الله عز وجل الثبات على الأمر وعلى الدين وعلى الإسلام والاستقامة على ذلك، لأن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قيل له في ذلك كما في حديث أسامة وحديث أم سلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكان يسأل الثبات. وهو من؟ هو خاتم المرسلين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك الإنسان دائما، بعض السلف كانوا يقولون: ماذا سبق لنا، يعني في القدر، وبعض السلف يقولون: بماذا يختم لنا. فالمقصود بأن الإنسان يحرص على أن يبذل الوسائل التي تبقيه في دائرة الإسلام والإيمان والثبات على هذا الدين العظيم من توحيد الله والإيمان به والتعلق به جل وعلا وتفويض الأمر إليه والتعلق بأسمائه وصفاته، وأيضا إقامة الفرائض والابتعاد عن المحرمات وطلب العلم الشرعي. هذه كلها حقيقة، وهي يعني بعض مما ينبغي للإنسان أن يسلكه في قضية الثبات، يكثر من الدعاء ويسأل الله عز وجل أن يثبته على هذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحث على سؤال الله عز وجل الثبات على هذا الدين. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه في سؤالي الأخير، يقول: هناك ثلاث إخوة، اثنين أشقة واحد لأب، مات أخوهم طبعا، يقول كيف التركة؟ أخي الفاضل، بالنسبة للتركة بين الأخوين الشقيقين، أما الأخ لأب فهو محجوب بهما لأن قرابتهما من جهتين، فهم يدلون إلى الميت بطريقين: طريق الأمومة وطريق الأبوة، ولذلك يحجبون الأخ لأب. أم فيصل بارك الله فيها من السعودية تقول: بالنسبة، تقول إذا يعني قامت في صلاة المغرب وصلاة الفجر، تقول يأتيها نعاس وتشعر بشيء كأنه كهرباء في جسمها، تقول ما العمل؟ أم فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وشفاك الله عز وجل وأبعد عنك الشر والسوء يا رب العالمين. بالنسبة للمسلم لا بد أن يعلم دائما بأن هناك عدو، هذا العدو لا يحب من المسلم أن يوحد الله ولا أن يؤمن به ولا أن يصلي ولا أن يزكي ولا أن يصوم ولا أن يحج، ولذلك هو حريص دائما أن يضع العراقيل في طريق المؤمن، ودائما يشوش على الإنسان، ودائما يأتيه من بين يديه ومن خلفه، يحاول جاهدا أن يفسد عبادة الإنسان. هذا العدو تدري ما هو؟ الشيطان. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بمعنى خذوا العدة والسلاح واستعدوا له، لأن هذا الشيطان لن يترككم في حالكم، وهو ضعيف إذا وجد شخصا مؤمنا كل وساوسه كل مكره وكيده يتحطم على صخرة الإيمان التي عند الإنسان. وربنا جل وعلا بيّن أن الشيطان أحيانا يزين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أيضا خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أيضا هو خناس وسواس، قل أعوذ برب الناس من شر، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان أحيانا يمني حتى لدرجة أن يقسم للإنسان بأنه كما أقسم لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ودلاهما فدلاهما بغرور. هذا الشيطان عدو يا جماعة الخير، لا تعتقدون أبدا أن الشيطان سيترككم في حالكم. إذا جيتوا تصلون تتوضعون مثلا تغتسلون تزكون تصومون تحجون تبرون آباءكم أمهاتكم، ما يمكن يترككم في حالكم. متى يترككم؟ إذا ازددتم إيمان ويقين وعلم، وإذا فعلا عصيتم الشيطان. بعض الناس للأسف الشديد تجد يطيع الشيطان، خاصة الموسوسين الله يهدينا وإياهم، الشيطان يوسوس له يروح يتبع الشيطان يطيع الشيطان، يقول له أنت ما توضأ، هو توضأ قال لا أنت يمكن أخطأت كذا، فيروح يطيع الشيطان وهو متوضي وضوء كامل، يقول له يمكن كذا ويمكن كذا، فيلعب به كما يلعب الصبي بالكرة. الأمر الثاني يا أخت الفاضلة، الشكوى اللي أنت تشكينها لست الوحيدة في هذا العالم، حتى لا تقول والله أنا الوحيدة، لا كثير منك، لكن الحمد لله أكثر الناس يعرف بأن هذا من الشيطان، ولذلك ينتفض على نفسه وينتفض على الشيطان، تجد دائما يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، استعد استعداد جيد للصلاة. ولذلك أخت الفاضلة أنا أوصيك بجملة من الوصايا، أولا بارك الله فيك، أحيانا بعض الأمور ما نذهب بعيد، يعني هي قد تكون شيء طبيعي، أولا عندك سهر مثلا، يمكن تسهرين كثير، يمكن تتعبين كثير في شغل البيت، يمكن تعانين أرق معين فيسبب لك وقت الغروب ووقت، ممكن أنا أقول ممكن وأفترض، يمكن خطأ، يمكن أنا يعني ما شخصت الشيء الصحيح، لكن أنا أقول يمكن أنك عندك هذا، رتبي وضع نومك، رتبي وضع راحتك، هذه مهم جدا. الأمر الثاني أخت الفاضلة، تعرضين نفسك على طبيبة، قد يكون عندك مشكلة عضوية أحيانا، وهذا ما يمنع ولا يكلفك شيء، قولي والله يحصل عندي نعاس أحيانا، يحصل عندي كهرباء في الجسم وشيء من هذا القبيل، ممكن أن يعني يكون هناك شيء معين الأطباء أدرى به يعطونك مثلا علاجات له. الأمر الثاني مع هذا كله ما يمنعك يا أخت الفاضل، إذا جيت تصلي مثلا صلاة المغرب وشعرت بنعاس ها بشكل غير طبيعي، ميلي راسك شوي جهة اليسار، هذا بس الطريقة هذه على جهة اليسار، وتفلي ثلاث مرات تقول هكذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وترجعين وتكملين صلاتك، هذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الآخر بارك الله فيك، فيما يتعلق بكثرة طبعا أنت قلتي تقولين كهرباء وما كهرباء في الجسم، يعني لابد حقيقة من استشارة الطبيب، ولا يمنع من أنك ترقين نفسك يا أخت الفاضل، شوف اقرا الفاتحة سبع مرات الصبح وامسح جسمك كامل، كل ما تقرأين الفاتحة انفثي فيها وامسحي جسمك، أو تضعين يدك على موضع تقولين كهرباء في الرجل، أظن قلتي في الرجل، حط يدك على محل الألم أو كذا واقرأ الفاتحة سبع مرات، وأيضا تقولين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، واقرأي أيضا قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتوكلي على الله وعلقي قلبك بالله جل وعلا، ولا تلتفتي لا أحد يقول لك روحي لفلانة وعلانة، بعض الناس يقول لك لا روحي لفلانة وعلانة، هذول أكثرهم دجالين وسحرة ومشعوذين. حتى الرقاة مع فضلهم وجزاهم الله خير أنا ما أنصحك تروحي لأن ما عندك مشكلة. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. بعض الناس لأدنى يعني مشكلة صحية تحصل يروح للرقاة كأن قلبه معلق بالرقاة مو معلق بالله عز وجل. لا أنت بنفسك الحمد لله اقرأ على نفسك وإن شاء الله ما عندك إلا العافية. فراس يقول عندهم إمام مسجد حافظ للقرآن في المصلى اللي عندهم لكن يقول مشكلة سمعت بأنه يبدل النون لام مثل ما قرأ يقول الحمد لله رب العالمين. يقول لما جينا بعد الصلاة كلمة يقول قراءة سليمة. يا فراس المسألة هذه إما المشكلة عندك أو المشكلة عنده. أن تقول كأني أنا يمكن أخطأت ورحت جبت الجماعة جماعة المصلى وشهدوا معك فقويت يعني الدعوة اللي تقولها. بقي الآن هذا الإمام يعني ممكن أن ينصح كرر عليه يقال له دقق في هذه يقال أشبع الحرف هذا لابد أن يشبع الحرف الحمد لله رب العالمين يشبع الحرف كل الكلام هذا أظهره لأن أحيانا بعض الإخوة خاصة من غير العرب مثل ما ذكرت الآسيويين يعني يقرأ قراءة ولكن تجد عنده إهمال في قضية إشباع الحرف فأنت قل له حتى تزول الشبهة لأن إذا قلبها لام بطلت صلاتكم. إذا قلبها لام الله يخلف على صلاتكم يا فراس. فأنت الآن كن حازم أنت والجماعة طبعا بأدب وباحترام بتقدير هذا رجل عالم من حفظة القرآن فقل له يا شيخ يا مطوعنا إذا قرأت أشبع الحرف يعني الحمد لله رب العالمين يظهر النون ويشبعها يعطيها حقها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني عندكم نونين الفاتحة بس فقل له هذا الكلام شفت الحمد لله تحسن وكذا الحمد لله ما تحسن لا قل له اسمح لنا ما دام أنه والله يقلب الحروف خطر حتى لو كان حافظ القرآن ما يمكن يقول الحمد لله رب العالمين هذا هذا هذا, هذا يسمونه لحن جلي تبطل به الصلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يجي ما تجي في راس والله ما أدري أنا. المقصود يا أخي الفاضل نصيحة لك برفق وبلين وبأدب واحترام وإعطائه حقه من الاحترام وقل له أشبع النون عنده مشكلة يمكن في إشباع النون عنده مشكلة في قضية مخرج النون فلما يعطيه حقه بإذن الله سترتاحون ويرتاحوا. أم ماجد تقول إن ابنها راح يشتري له شنطة وجاب لها شنطتين قلت تقول حلفت عليه إن ما يجيب إلا شنطة واحدة ما يشتري الشنطة الثانية تقول أصر وجاب شنطة ثانية تقول ما الحكم وش أسوي الآن. الله يرزقك بره يا ماجد وهنيئا لك بهذا الولد اللي يحب يسعدك ويحب أنه يعني يدخل الفرحة عليك هذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر يعني كان على الابن أنه يعني يعظم القسم دائما بعض الناس يعتقد بأنه والله إذا قال كلمة لازم ينفذها حتى لو أقسم عليه الشخص الآخر لا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه فما دمت أقسمت عليه كان الواجب يقول يعني سمعا وطاعة ويترك هذا الأمر وبعدين يجيب لك يعني ممكن يجيب لك بعدين. ليش؟ هذا من تعظيم الله تعظيم القسم. أنت قلت له والله أنك ما تجيب ها وراح جاب يعني كان المفترض يعني علميه. وهذه لكل واحد يشاهدني أي شخص أقسم عليك حتى لو أنت جاي تكرمه مثلا أو تهدي له أو شيء بر قسمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وذكر منها إبرار قسمي أن تبر قسمه. يمكن قد لا يكون لأجله لكن لله عز وجل تعظم الله سبحانه وتعالى كلمة والله إذا جاءت إلى دخلت الصدور ارتجت لها القلوب تعظيما لله جل وعلا فهذا الواجب. طيب الآن الولد اشترى وخلصتي والآن عندك شنطتين عليك أن تطعمي 10 مساكين يا أخت الفاضلة أطعمي 10 مساكين عندكم جمعية الآن جمعيات موجودة كثيرة اتصلي عليهم أو ارسلي مبلغ مع الولد قولي له يروح يخرج كفارة يمين يعطي الجمعية هم أدرى هم يعرفون الطريقة أظن 150 درهم أو 120 درهم بيعطونا الخبر وينفقون هذه على الفقراء وعلى المساكين. أم أحمد بارك الله فيها تقول هل يجوز الصدقة على غير المسلمين؟ نعم يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلمين ويتصدق على البهائم ويتصدق على كل كبد رطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أسماء بأن أمها أتتها وهي راغبة تقول أفأصل أمي، كانت مشركة، قال صلي أمك. وعمر كان له أخ غير مسلم وكان يصله، فيجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلمين، أن يتبرع لهم، هذا كله موجود للحن في شريعتنا، شريعة عظيمة، شريعة تلتفت إلى مثل هذه المعاني الجميلة والرائعة. لو كان مثلا غير مسلم مريض ممكن تصرف عليه حتى يشفى، كان مسلم مثلا قريب لك، عفوا غير مسلم قريب لك ممكن تصدق عليه، فقير يشحذ ما عنده شيء هل كان يجوز أن تصدق عليه؟ هذه تعاليم ديننا ولله الحمد والمنة. طبعا عندنا الزكاة، لا يا أختي أم أحمد، الزكاة غير، الزكاة لها بنودها الثمانية تنتبهين، أما الصدقة ما في شيء. أم أحمد تريد يعني تقول هناك بعض الناس وللأسف الشديد يترددون على السحرة ويؤذون الناس ويضرون بالناس، تقول والمشكلة أنهم يحجون ويصلون وكذا وما كأن الأمر يعنيهم وكأن الأمر عادي جدا، تريد نصيحة في هذا. يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر، السحر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وقادح من قوادح العقيدة، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قال عليه الصلاة والسلام السحر، نسأل الله العافية، قال الشرك بالله أو الإشراك بالله والسحر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إسناده محل بحث عند أهل العلم قال حد الساحر ضربة بالسيف، وقد قتل عمر 3 سواحر، وقتلت حفصة جارية سحرتها، وقتل جرير ساحرا، والصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن على قتل الساحر. طبعا هذا يرجع فيه لولاة الأمر، يرجع فيه للسلطان للحاكم، لأن هذه أشياء منوطة بهم، لا يجوز لأفراد الناس ولا لأحدهم أن يتولوا مثل هذه القضايا، لكنني أنا نبهت عليها حتى يتبين الأمر وأن الأمر غاية في الخطورة، وأن السحر والعياذ بالله محبط للعمل، حتى عده كثير من العلماء من نواقض الإسلام إذا اعتنقه وتعلمه وعمل بمقتضاه. والعلماء يقولون أحيانا الساحر إذا كان مسلما قد يكفر وينتقل عن ملة الإسلام إذا صرف العباد لغير الله أو مثلا للشياطين أو للجن أو لغير ذلك، هذا يكفر وينتقل عن الملة والعياذ بالله. أحيانا الساحر قد يقتل إذا قتل، وبعض العلماء قالوا ولو لم يقتل ما دام أنه أضر بالناس فإنه لولي الأمر للسلطان وللحاكم وللملك وللخليفة وللشيخ أن يقتله، وهذا موجود في كتب العلماء ومطبق في كثير من الدول الإسلامية التي يعني تعتني بجانب الأحكام الشرعية. فالمقصود أخت الفاضلة بأن هذا بلاء، ولا يجوز للإنسان أن يقول والله أنا تنفعني صلاتي، قد هذا السحر يضر بالصلاة، يضر بالإيمان، قد يكفر الإنسان هو لا يدري، لأن السحر في ارتباط مع الشياطين، والشيطان لا يرضى من الإنسان إلا أن يكفر بالله. ولذلك أغلب السحرة هؤلاء يكفرون بالله، ما يمكن أن يصل إلى درجة ساحر إلا وقد كفر بالله. فمنهم من يهين المصحف كما يعني الوقائع دلت، يضعون في المرحاض والعياذ بالله، ومنهم العياذ بالله من يعني يلطخه بالنجاسات وأشياء قبيحة جدا، ومنهم من يذبح لغير الله ولا يسمي على الذبيحة. هؤلاء كلهم رسل الشيطان، هؤلاء مندوبين عن إبليس، ولذلك يضرون الناس. فالمسلم يقول والله أنا أصلي وأحج وينفعني، قد تحبط هذه الأعمال بسبب هذا السحر الذي يمارسه الإنسان. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، ولا بد أن يفهم هؤلاء بأن قضية والله يقول أنا أصلي وأحج وأعتمر هو قاعد يضر الناس ويسحر الناس أو يتردد على السحرة، هذا شيء غاية في الخطورة، وقد لا ينفع الإنسان
إذا فعلا وقع في المكفر من أعمال السحر قد لا ينفعه مثل هذه الأعمال. فقط طيب طيب أبو فهد من السعودية وأبو عيسى أعتذر منكم لأن وقت البرنامج أوشك على الانتهاء، لكن عندي سؤال من الإخوة الصم، أخ من الإخوة الصم حقيقة عن طريق الزميل أبو عمر بارك الله فيه، لكن أسئلتك أخوي أبو فهد وأنت وكذلك الأخ أبو عيسى إن شاء الله غدا بإذن الله. السؤال من الإخوة الصم يقول رجل أنا هو من الإخوة الصم يقول عنده بنت وهذه البنت يعني بالغة ويقول بأنها تمارس بعض الأمور الذي يكرهها هو أو تتنافى مع الدين ومع الأخلاق، وتعتقد بأنه ما دام الأب يعني أصم فهي تمارس أي شيء وربما تعاكس الشباب أو يعاكسونها أو تخرج مثلا، فيريد نصيحة مثل هذا. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وأن يصلح لك الذرية، أسأل الله جل وعلا أن يحفظك وأهلك وجميع المسلمين. أولا لابد على كل ولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يزيد من جرعة البر وأن يزيد من العناية بالوالدين، خاصة إذا كان في مثل هذه الحالة كأن يكون من الصم أو يكون من المكفوفين أو يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الله تعالى أوصانا ببر الوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الأمر الثاني إذا كان الوالد لا يسمع فالله جل وعلا يسمع، ولذلك أي ولد بنت أو أي ولد بنت أو ابن يعتقد بأنه والله يستطيع أن يعني يعمل بعض الأعمال لأن والده ما يشوف أو والده ما يسمع، فإن الله عز وجل يسمع، ولذلك لا يقع فيما وقع فيه المشركون، يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا كان أبوك أو أمك إذا كان أبوك أو أمك لا يسمعون أو لا يرونك فالله جل وعلا يراك، ولذلك العقوبة عليك أشد لأن الله جل وعلا ولى الوالدين أمر التربية، فإذا كان الوالد لا يستطيع الكلام ولا يستطيع السماع أو لا يرى مثلا أنت الآن تحت الآن أنت في حالة يجب عليك أن تراقب الله عز وجل، وهذا شأن المؤمن. فهنا إذا فعلا تجرأت وتجاوزت فأنت تتجرئين على الله جل وعلا الذي يراك ويسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. ولذلك فيما يظهر بأن هؤلاء الذين يعني في مثل هذه الحالة قد تكون العقوبة معجلة عليهم، نسأل الله العافية والسلامة، حينما يستغلون الظرف الصحي للوالدين ويمارسون أعمال سيئة. وهذا لا يعني أن هؤلاء أن هذه الصفة الدائمة، لا، بل كثير من المكفوفين ومن الصم ومن الذين يعانون من أصحاب من ذوي الاحتياج الخاصة والله رزقوا بأولاد بارين بأولاد طيبين نراهم بأعيننا يحملون آباءهم ويقودونهم ويكونون أغلب الوقت معهم، لكن في حالات شاذة ما تمثل ظاهرة. ولذلك على كل ولد أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يكون حول والديه وأن لا يعتقد بأنه يستطيع إذا استطاع أن يخفي على الوالد أو الوالدة فلا يستطيع أن يخفي عن الله عز وجل. ولذلك لابد أن تكون رقابة الله عز وجل أو مراقبة الله عز وجل حاضرة في كل لحظة وفي كل وقت. أعتذر والله تجاوزت وقت البرنامج، لكن هذه نصيحة أحببت أن أقدمها إلى يعني أولاد ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كانت الجعبة مليئة ببعض النصائح لكن لعلنا نترك لها وقت آخر. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.